السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، نواصل بأمر الله عز وجل في هذه الليلة في تفسير جزء عما، حيث وصلنا إلى قول الله عز وجل من سورة المطففين، بعد أن ذكر الله عز وجل عقوبة المطففين ومآلهم وما أعده الله عز وجل لهم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة، انتقل الله عز وجل بكلامه في القرآن إلى الكلام عن الفجار. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول الله عز وجل: كلا أيها الفجار، كلا أيها المنكرون بالبعث، ليس الأمر كما تزعمون، وليس الأمر كما تظنون. ألا بعث وألا حساب وألا جزاء، بلى والله إن هناك يوما يجازي الله عز وجل فيه كل الناس على أعمالهم، إنه يوم الدين، يوم الجزاء. والدين أي الحساب والجزاء، كما يقال: أدان القاضي فلانا أي حاسبه وجزاه. فيوم الدين هو يوم الحساب. قال الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي حسابهم وجزاءهم. كلا، وكلمة كلا كما تقدم في غير موضع أنها كلمة للردع والزجر، نفي ما تقدم، كأن أراك تقول شيئا منكرا فأقول لك لا. فأنت فهمت من كلمة لا التي قلتها أنني أزجرك أو أهددك أو أردأك أو أبين لك خطأك. فالله عز وجل يقول: كلا، ليس الأمر كما قلتم، وليس الأمر كما زعمتم، ألا بعث، إنما هناك بعث. كلا. ثم يؤكد الله عز وجل: إن
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والفجار تنسحب على كل من أعرض عن الله عز وجل من كافر وفاسق وظالم ومنافق ومشرك ومرتد وعاص، فهذا الفاجر. لكن كما قال أهل التفسير إن أغلب إطلاق الفجور لا سيما إذا قورن بالكفر يقصد به الفجور في الأعمال، كما كنا في قول الله عز وجل أولئك هم الكفرة الفجرة. ففرق بين الكافر والفاجر هنا أن الفاجر يكون ظالم لنفسه أمام ربه في اعتقاده الذي في قلبه، أما الفجور فهو ظالم لنفسه أمام ربه في تلك الجوارح، ظلم بالقلب وظلم بالجوارح، الكفر بالقلب والفجور بالجوارح. لكن إذا أطلق الفجور فقط فينسحب عليه كل كفر ونفاق وشرك وجحود وظلم ونفاق ورياء ومعاص إلى آخر ذلك. قال الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار، أي كتاب أعمال الفجار. وفي قول ثاني كلا إن كتاب، كلمة كتاب هنا بمعنى مكتوب، أي مكتوب أن الفجار في سجين. هذان المعنيان الواردان في تفسير هذه الآية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي أن كتاب أعمال الفاجر التي كتب فيها سيئاته موجودة في سجين، مأخوذة من سجن في الأرض السابعة السفلى. أو كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي مكتوب على الفجار أنهم في سجين، في سجن في جهنم، عافانا الله إياكم. وسجين ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور المعروف الذي روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والحاكم وغيرهم بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، من حديث البراء بن عازب أنه قال خرجنا في جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد بعد، وكان النبي ينكت بعود في الأرض، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة، إلى أن أنهى النبي بشارة الله للمؤمن وعلى فراش موته، ثم انتقل إلى الكافر أو المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكافر أو المنافق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإدبار إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، والمسوح هي عبارة عن أكفان من جهنم عافانا الله إياكم، معهم المسوح حتى يجلس منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه، ثم يقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ثم يصعدون بها إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ النبي قول الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، فتطرح روحه من السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، ثم يأتيه تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيسألانه ويلهزان ويقولان له من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي وعد فيكم، فيقول في كل مرة ها ها لا أدري، فيقول لا دريت ولا تلوت، وينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أعضاؤه، ويأتيه رجل خبيث المنظر خبيث الريح فيقول له من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالشر، يقول أنا عملك الخبيث أنا عملك الخبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذا الحديث وتطرح روحه إلى سجين في الأرض السابعة. فهذا المجرم أو الفاجر أو المنافق أو المعرض عن الله عز وجل يبشر وهو على فراش موته أنه في النار، وإذا دخل قبره يضرب بمقامع من حديد من ملائكة غلاظ شداد في القبر، فتنزل روحه إلى سابع أرض في الأرض السابعة السفلى ليسجن هناك في سجن ضيق مظلم، في سجن ضيق مظلم، وهذا هو السجين. أسأل الله عز وجل أن يكتب كتابنا وإياكم في عليين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ وما أدراك ما سجين؟ كلمة وما أدراك تكرار لما قاله الله في البداية، لفي سجين وما أدراك ما سجين. وهذا من تهويل وتعظيم الله عز وجل لهذه التي ذكرها الله سجين. فإذا أراد الله أن يهول أمرها وأن يعظم شأنها وأن يخوفك منها كررها مرتين، كما قال الله عز وجل على سبيل المثال، وهذه قاعدة في القرآن، قال الله تعالى: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ومثل ذلك في واقعنا الحالي، إذا أردت أن تخوف إنسانا من شيء، إذا أردت أن تخوف إنسانا من مرض كمرض السرطان مثلا، عافانا الله إياكم، فأقول له: خلي بالك ده سرطان. فإذا رأيته مهملا أقول له: أخي ده سرطان، أنت عارف يعني سرطان؟ وما أدراك ما سرطان؟ يعني وما يدريك، دي معنى أنت عارف يعني سرطان؟ فيخوف الرجل غيره بأن يكرر هذا بقوله: وما أدراك، أنت عارف يعني إيه؟ فالله عز وجل وله المثل الأعلى، إذا أراد أن يخوفك وأن يهول وأن يعظم من شأن سجين حتى لا تستهون بها، يكررها الله عز وجل بهذا اللفظ: وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم، أي كتاب أعمال الفجار، كتاب مكتوب. مرقوم أي مكتوب، والرقم هو الكتابة على الثوب التي لا تتبدل ولا تمحى ولا تنسى. فكذلك كتاب أعمال الفجار مكتوب عليهم لا يضل ربي ولا ينسى، وهذا الكتاب لا يمحو الله عز وجل منه شيء ولا يكتب عليهم فيه شيء إلا ما صنعوا. فالكتاب مكتوب مرقوم عليهم، هذا الذي صنعته كتب في الوقت الذي صنعته، فلا مفر ولا منجى ولا ملجى من الله إلا إليه. كتاب مرقوم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الله عز وجل يتوعد كما قلنا في بداية السورة بأن ويل عذاب أو هلاك أو واد في جهنم أو دعاء عليهم بالعذاب، هذه معاني ويل. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك لكم يا من تكذبون بالبعث، الويل لكم يا من لا تصدقون بيوم الدين، الويل لكم يا من لا توقنون في الوقوف أمام رب العالمين. ويل، ويل يومئذ للمكذبين. ولقد عودنا الله عز وجل في القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه إذا أراد أن يدلل على هول شيء يقدم بكلمة ويل، فكلمة ويل تورد في القرآن كثيرا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. بل إن من الناس من إذا أراد أن يتوعد أحدا من الناس قال له: الويل لك، الويل لك. فهذا توعد من الله جل وعلا لمن أعرض ولمن كذب ولمن لم يوقن بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتد أثيم، الإثم هو ظلم الإنسان لنفسه في حق ربه، والاعتداء ظلم الإنسان لغيره والله يعلم. يعني المعصية إما أن تكون في حق الله وإما أن تكون في حق الناس. يعني لو واحد سرق من واحد فلوس، هذه المعصية في حق الله أولا ثم في حق الناس. إنما الإنسان لو أغلق على نفسه غرفته ثم نظر إلى حرام، إلى صور حرام، أو إلى تلفاز أو إلى دش أو إلى نت أو إذا استمنى، هذه معصية بينه وبين الله، فهذه بينه وبين الله لم تتعد إلى أحد. فالإثم هو الذنب بينك وبين الله، والعدوان هو الذنب بينك وبين الناس. جمع الله عز وجل هذان في هذه الآية، وما يكذب به إلا كل معتد، يعني تجاوز الحد إلى غيره، إلا كل معتد أثيم، أي أثم في حق ربه جل وعلا. وأثيم صيغة مبالغة على وزن فعيل، أي أنه كثير الإثم، كثير الإثم. فكذب بيوم الدين، وسبب تكذيبه بيوم الدين أن على عينه غشاوة وعلى قلبه طبع وختم وران، كما قال تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم، أي بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم لأنفسهم وبسبب معاصيهم أظلمت قلوبهم وحجبت قلوبهم بران الذنوب والمعاصي، حتى ما أيقنوا أن هناك بعث، حتى كذبوا يوم الدين، حتى أثموا، حتى اعتدوا، حتى قالوا عن القرآن الكريم بأنه أساطير الأولين. قال تعالى إذا تتلى عليه، أي هذا المعتدي الأثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سبحان الله، عجب والله أن يقال في زمان العرب عن القرآن الذي نزل بلسان العرب إنه أساطير الأولين. إنهم لم يجدوا تهمة، لم يجدوا تهمة تليق أو يمكن أن يلقوها على هذا الكتاب العظيم الكريم كلام رب العالمين إلا أساطير الأولين، لأني لقوا فيه كلام عن قصص الأولين. قالوا خلاص، كما قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. زي ما بيقولوا قالوا للملقوش في الورد عيب، قالوا له يعمل الخدين، فلم يجدوا في القرآن عيبا فقالوا جاء بأخبار الأولين، وهل في أخبار الأولين إلا ما نتعظ به نحن الآخرين، وهل في أخبار الأولين إلا غيب ما جاءنا به إلا رب العالمين دليل على أن هذا الكتاب كلام رب العالمين، لأن هذا غيب ولأن هذا من الأولين جاءنا الله عز وجل به. لكن جاءنا الله عز وجل ليس من أساطير الأولين، ليس مما سطره الأولون وكتبه الأولون، إنما مما تكلم به رب العالمين جل جلاله، فهو حق لا مرية فيه. لذلك سبب نطق الذئب بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أن هذا القرآن فيه أخبار من سبق. حديث في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صححه الألباني أن أعرابيا كان في الصحراء يوما، فجاء ذئب فعدى على غنمة من الغنم التي يرعاها. الأعرابي بيرعى الغنم، جه ذئب خطف غنم وجري، فتبعه الأعرابي وأخذ الغنمة من فمه، فجلس الذئب على ذنبه على ذيله ونظر إلى الأعرابي، وقال الذئب للأعرابي أتأخذ رزقا ساقه الله إلي، تكلم الذئب بكلام إنس. فولى الأعرابي مدبرا خائفا يقول وعجب ذئب يكلمني، وعجب ذئب يكلمني. فنادى عليه الذئب وقال وأعجب من ذلك رسول الله يخبركم بأنباء من سبق. فالإخبار بأنباء من سبق هذه آية، هذه معجزة، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهي من أكبر الأدلة على أن هذا القرآن كلام الله. لذلك فإن ذكر قصص الأولين أمام الناس في هذه الأيام يكون سببا في اتعاظهم وفي اعتبارهم وفي رجوعهم إلى الله، كما قال تعالى فقصص القصص لعلهم يتذكرون. فقص القصص في هذه الأيام يجعل لك عبرة. لذلك قص الله عز وجل علينا قصص الأولين، لكن الله عز وجل قصها علينا قصة لا مراء فيها، ولا كما يسمونه حبكة فنية مكذوبة فيها، لكي يتصور السامع أو الرائي أنها قصة متكاملة. لا، الله عز وجل ذكر لنا في القرآن حقا وفيها من البلاغة والحكمة ما يفوق ما يدعونه مما يسمونه الحبكة الفنية، لأن هذا كلام الله جل وعلا وكفى. لذلك فإنهم لما قالوا ظلما وزورا على القرآن أساطير الأولين، لما قالوا ظلما وزورا على هذا القرآن كما قال الوليد بن مغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني حتى مش أساطير الأولين بس، لا ده من السحر الذي هو من أساطير الأولين الذي أثر منهم فجاء إلينا، جمع هذا كله محمد في كتاب سماه القرآن. كذب وبهتان، لكن الله جل وعلا جعل البراءة لهذا القرآن براءة من كلام الله عز وجل. قال الله تعالى وهو يقسم في خاتمة سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو أن هذا القرآن كما تدعون هو مما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الأولين فجاء بكلام غير الذي أنزله الله عليه، لو أن هذا القرآن كما تدعون فإن الله جل وعلا قادر أن يهلك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إن كذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو كذب علينا بكذبات لأخذنا منه باليمين، تعبير عن الأخذ بقوة، ثم لقطعنا منه الوتين وهو الحبل العصبي أو الشريان الأكيد الذي يكون سابا في الحياة، لقطعه الله عز وجل من النبي حتى يموت. لكن حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب، فمع أن النبي لم يكتب قبل ذلك كتابا ولم يقرأ قبل ذلك كتابا إلا أنهم كذبوا، لكن الله عز وجل يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. شوف ختام الآية: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، جحود لا يشكون بل هم متأكدون موقنون أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، لكنه جحود، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ظلم وعدوان وجحود وبهتان، ذلك هو لسان حال المجرمين. لكن المنصف منهم هو الذي يعلم أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، كما خرجت كلمة حق من لسان فاجر من لسان كافر حين قال الوليد المغيرة في الكلمة المعروفة المحفوظة عن القرآن: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، كما قال الأستاذ الدكتور شبرل عميد كلية الحقوق في جامعة فيينا بالنمسا في مؤتمر الحقوق الذي عقد في سنة 1928 وحضره كبار علماء العالم في فيينا، وخرج عليهم ويقول: إن عالمنا اليوم ليفتخر أن ينتسب إليه رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لو استطاع أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا وصلنا إلى مثله بعد 2000 سنة. يعني بيقول إن القرآن ده في تشريع، لو احنا وصلنا الى مثله بعد 2000 سنة سنكون احسن واعظم ما نكون، لكن محال ان يصلوا الى تشريع مثل القرآن. كيف يصلوا الى مثل القرآن والتحدي من الله عز وجل باق الى يوم القيامة، تحدي بالقرآن كله وتحدي بعشر سور وتحدي بآية. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تجمع الناس من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها الإنس والجن وغيرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله. وكلمة لا يأتون بمثله تساوي لم ولا ولن، كلمة لا تفيد الحاضر والماضي والمستقبل لا يأتون مثله، أي لم يأتوا مثله ولا يأتوا الآن بمثله ولن يأتوا بعد ذلك بمثله. والله عز وجل يقول فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، والله عز وجل يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا، تحدي من الله عز وجل العظيم، فمحال أن يأتوا بمثل هذا القرآن، التحدي باق إلى يوم القيامة. كيف يأتوا بمثل هذا القرآن الذي حين أراد الكفرة من الأوروبيين ومن الأمريكان أن يجمعوا قانونا كقانون الميراث، كقانون الميراث فقط، جمعوا قوانين الميراث في مجلدات كبيرة عظيمة، لكن الله جل وعلا ببلاغة القرآن جمع كل هذه المجلدات، استغفر الله، بل جمع كل أحكام الميراث بما في المجلدات وبما يزيد عنها، جمعه الله عز وجل كل آيات الميراث بالقرآن، ثلاث آيات، آيتان متتاليتان في سورة النساء وآخر آية من سورة النساء، كل هذه أحكام الميراث. فهذا أكبر دليل على بلاغة القرآن وعلى تحدي الله عز وجل لكل الناس بهذا القرآن. سمعنا في صلاة المغرب آية الكرسي، سبحان الله، من يستطيع أن يقول مثلها؟ آية عظيمة رقراقة كريمة مباركة، والله ما كنت أريد أن يركع الإمام. وأنت تقرأ كلام أو تسمع كلام الله عز وجل ليصل إلى قلبك بعد أن يزيل الله عز وجل عن قلبك هذا الران. القرآن تحدي، تحدي لكل البشر، ولا زال التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض من عليها. تحدي لغوي، تحدي بلاغي، تحدي علمي، تحدي طبي، تحدي هندسي، تحدي فلكي، تحدي من جميع النواحي. لهذا الكلام يكفيك أن تعلم أنه كلام الله. لذلك فإن هؤلاء ما كذبوا بالقرآن وما كذبوا بكلام الله عز وجل ولا بالوقوف أمام الله في يوم الدين إلا لما أغلقت قلوبهم بهذا الرأي. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قراءة حفص كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تقف عند اللام، ويروى بالقص أنك تضغمها مع الراء إذا كسرت المنفصل فتقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذا وارد أيضا. بل قال بعض أهل القراءات بأن أكثر القراءات الواردة بالإدغام، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلا أن قراءة حفص التي نتلوها نحن الآن في هذه الأيام وهي التي انتشرت وسط الناس تقرأ إذا كنت تمد المنفصل تقرأها بدون إدغام، تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي يذنب ذنبا حتى وإن كان مؤمنا، ذنب بعد ذنب، كل ذنب يساوي نقطة سوداء في القلب، ذنب بعد ذنب يعقبه ذنب على ذنب حتى تزيد الذنوب فتزيد النقاط السوداء على القلب فيغلف القلب بالسواد والعياذ بالله، وهذا هو الران الذي سمى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية كما في سنن الترمذي وابن ماجه، ورواه كذلك الإمام أحمد في المسند، وكذلك النسائي من حديث أبي هريرة بإسناد الصحاح والألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد، وفي رواية إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زادت حتى تغلق قلبه. ثم قرأ النبي قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض أهل التفسير إن الران يكون على قلوب الكافرين، وإن الغيم يكون على قلوب الأبرار، وإن الغين يكون على قلوب المقربين. فالران يكون على قلوب الكافرين كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهؤلاء هم الذين كذبوا بيوم الدين وهم الكافرون. أما الغيم الذي يكون على قلوب الأبرار ولا يسلم منه أحد مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة، يعني غيم كأنها غمامة، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة غيم كسحابة القمر، فبينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. يعني قلب المؤمن، قلوب الأبرار يصيبها الغيم، يصيبها السحاب فيظلم القلب لكنه ينقشع، يبقى الران أشد من الغيم، والغيم أشد من الغين، والغين هو الذي يصيب قلوب الأبرار، قلوب المقربين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن نفسه إنه ليغان على قلبي. ففرق بين الران والغيم والغين، الغين للمقربين والغيم للأبرار والران للفجار الكفار. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن الله عز وجل في ختام هذه الآية يخبرك أنه سبحانه وتعالى عدل. كيف؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني هل أغلق الله قلوبهم بهذا الران ظلما من الله لهم، أم أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم فكسبوا السيئات وسيئة بعد سيئة ولم يستعتبوا ولم يستغفروا ولم يرجعوا وأشربوا في قلوبهم الظلم بظلمهم لأنفسهم فغلف الران هذه القلوب؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الظالم هو الذي ظلم نفسه، هذا الفاجر هو الذي تجرأ على ربه، فالله عز وجل ما ظلمه، ولا يظلم ربك أحدا، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم فأذنبوا ولم يتوبوا، ثم أذنبوا فلم يرجعوا، ثم أذنبوا فلم يستعتبوا، ثم أذنبوا فلم يسكنوا قلوبهم، ثم أذنبوا فجاء الصدأ على القلوب فأهملوا قلوبهم، فزاد الصدأ حتى صار رانا على القلوب، وإن أهملوا الران تحول الران إلى ما يسمى بالطبع أو الختم على القلوب. فأول شيء في القلب نقطة سوداء، ثم تزيد إلى ران، إلى صدأ، ثم يزيد إلى ران، ثم يزيد الران إلى ختم أو طبع، ثم يزيد هذا الطبع إلى قفل، يكون على القلوب قفل أقفال، ثم تزيد هذه الأقفال لتغلف القلوب فتكون قلوبهم غلف، ثم تتحول القلوب من أن تكون غلفا إلى أن تنكس على أعقابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشرب فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، أي منكوس مقلوب كأنه كأس مقلوب لا يقبل أي خير، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا القلب المنكوس هو آخر القلوب، عافانا الله عز وجل وإياكم. فلا بد أن تعلم أن الله لا يظلم أحد، إنما من صرف الله عنك إلا لما انصرفت عنه، ما زاغ قلبك إلا لما زغت أنت، كما قال الله عز وجل: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى، واسمع هذه الآية وأريد منك يا الشاب أن تفهمها، قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهمت؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الله عز وجل القلب بيديه، فهو مقلب القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو كما في سنن الترمذي من حديث أنس بإسناد الصحابي الألباني: كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. يعني ممكن القلب يتقلب سريعا، سمي قلب لأنه يتقلب سريعا من الإيمان إلى الكفر أو من الكفر إلى الإيمان، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما السبب في أن يقلب قلبك إلى المعصية؟ السبب هو أنت. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، قلب الله قلبه، قلب هذا المجرم، ووضع الله على عينه غشاوة فلم يرى، فقلب المعروف في عينه حقا، فقلب المعروف في عينه منكرا، وقلب المنكر في عينه معروفا. كل ذلك لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. يعني إيه؟ يعني ربنا يحذرك وأنا أحذرك أيها الشاب، أقول لك يا من هداك الله، يا من أكرمك الله بطريق الهداية، يا من أسعدك الله بناعية أو عالم أو طالب علم يكون قريبا منك، إياك أن تتركه، إياك أن تعرض عنه، إياك أن تنخذل بعيدا عنه، فإنك لو انخذلت قلب الله قلبك وأنت السبب. أنت انصرفت صرف الله قلبك، أنت انخذلت فخزلك الله، أنت زغت فزاغ الله قلبك، أنت أعرضت فأعرض الله عز وجل عنك. فالله يقلب قلب من لم يؤمن بالكتاب إذا جاء. فإذا جاءك الهدى، مشيت في الطريق واحد أعد يدعوك إلى الله، أعرضت، يخشى عليك أن يعرض الله عنك وأن يقلب قلبك فلا تقبل الدين بعد ذلك. يخشى عليك يا من عرض عليك الدين أن يقلب الله قلبك لأنك لم تقبله من أول مرة، يخشى عليك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لذلك أيها الحبيب، أيها الأخ الفاضل، والله نصيحة من قلبي لقلبك، ينبغي أن يتفقد الأخ أخاه في قلبه بعد أن يتفقد قلبه هو. بدل ما تقابل أخوك في الشارع تقول له أنت عامل إيه، أخبارك إيه، العيال عاملين إيه، الكلية أخبارها إيه، لا، قبل قل له أنت أخبار قلبك إيه، اسأله عن قلبه، ما أخبار قلبك مع الله، ما حال قلبك مع الله، هو ده مفروض السؤال. والمفروض قبله سؤال تاني تقول له انت ليك قلب، انت ليك قلب ولا ملكش؟ طب ان كان ليك قلب أخبار ايه مع الله؟ ما هو ممكن ما يكونش له قلب، الذي لا يتذكر بالقرآن ملوش قلب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يعني ممكن ما يكونش له قلب. قابل اخوك بدل ما تقول له ازيك عامل ايه، العيال عامل ايه، اخبار المحمول بتاعك ايه، صلحت العربيه ولا لا، لا لا لا، قل له اخبار قلبك مع الله ايه، صلحت ولا لسه، ان صلح قلبك مع الله ولا لسه، لقيت قلبك ولا لسه، ولسه فقد قلبك، حصل الخشوع والرقه في قلبك ولا لسه. عرفت السبب في انك بتسمع القران وما بتستحضرش ان انت اذنبت؟ عرفت السبب في انك لا تخشع حين تسمع كلام الله أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت السبب إن أنت أذنبت. عشان كده قل لنفسك الرقة اللي كانت في قلبي زمان راحت فين؟ ده أنا كنت لما أمشي في الشارع وأسمع آية عابرة المنشاوي وأنا ماشي في الشارع، إرى قول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قلبي يتفطر شوقا إلى الجنة. كنت لما أمشي واسمع آية من قارئ جيد يقرأ آية إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يرتعد قلبي وترتعد فرائصي ويهتز من داخلي لهذا الجحيم. الرقة دي راحت فين؟ اللين اللي كان في قلبي راح فين؟ القلب الرقراق أصبح قاسي ليه؟ السبب إيه؟ أنت سبب، أنت الذي أعرضت عن الله، أنت الذي أذنبت ولم تصلح قلبك ولم تصلح من فؤادك يوما بعد يوم حتى جاء الران فغلف القلب. أسأل الله أن يزيل الران والغين والغيمة والسوء عن قلوبنا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ولا يظلم ربك أحدا. شوف الآية بعد إيه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أهل العلم لما حجبوهم قلوبهم عن أن يفهموا كلام الله بالذنوب حجب الله عز وجل رؤيته عنهم. الجزاء من جنس العمل، بين قلوبهم وبين القرآن حجابا مستورا، هم الذين صنعوا هذا الحجاب المستور من الذنوب في الدنيا، كذلك بينهم وبين رؤية الله جل وعلا يوم القيامة حجاب مستور، فهم محجوبون عن الله عز وجل. وأشد عذاب يعذب به الفاجر أو الكافر يوم القيامة ألا يرى الملك الجليل جل جلاله، هذا أشق عذاب. ليه؟ الإنسان خلقه الله عز وجل بيديه، خلق الله آدم بيديه، لما قال إبليس لما خلقت بيديه، خلق الله آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وهذا تكريم الله لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. يبقى بني آدم خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه، فإن أعرض الله عز وجل عنك كأنه ليس لك روح وكأنه ليس لك جسد لا يموت فيها ولا يحيا، كأنه ليس له روح، لأن الله الذي نفخ فيه من روحه أعرض عنه، وليس له جسد لأن الله الذي خلقه بيديه أعرض عنه. فحين يتنازل الإنسان عن طريق ربه ويعرض الإنسان عن ربه جل وعلا كأنه ميت، فيحجب الله عز وجل رؤيته عنه يوم القيامة. وبمفهوم مخالف، إذا كان العاصي سيحجب وهو يعذب، سيحجب عن الله عز وجل يوم القيامة، فإنه بمفهوم مخالف فإن الطائع سيرى الله عز وجل يوم القيامة. ورؤية الله جل وعلا، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة بالجنة ثابتة صحيحة متواترة، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن الطوائف كالمعتزلة وغيرهم، حتى إنه مما يذكر من النكت الظريفة أن رجلا من أهل السنة نافح وجادل رجلا من أهل الاعتزال، قال المعتزلي لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة لا تدركه الأبصار، وقال السني بل يرى الله عز وجل يوم القيامة كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال على الأرائك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، على تأويل أهل التفسير أنهم على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل، وكما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسر النبي وفسر الله كذلك الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وكما قال الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفسر المزيد بأنه رؤية وجه الله عز وجل الكريم. فقال السني نرى الله عز وجل، وقال المعتزلي لا نرى الله، فقال السني إذن نحن نرى ربنا وأنتم لا تروا ربكم. خروجي، إذا كنت أنت بتستدل على أنك لن ترى الله وأنا أستدل بأنني سأرى الله، خلاص أخبرنا الله أن الطائعين سيره الله، ونحن نقول إن كنا طائعين ونسأل الله ذلك أن يرينا وجهه الكريم ونحن بجوار نبيه الأمين، أن أنتم لن تروا ربكم يوم القيامة. فرؤية الله عز وجل ثابتة بالقرآن والسنة وبإجماع الأمة، وأحاديثها متواترة، منها ما رواه مسلم على سبيل المثال أحاديث رواها عشرات الصحابة ومئات التابعين ومئات أو عشرات المئات من تابع التابعين، منها ما رواه مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة تريدون شيئا أزيدكم، هي الزيادة، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، فيقول الله عز وجل ألا يعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون وما أفضل من ذلك، فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قرأ النبي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه زيادة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما سألوه يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، ده سؤال صريح، هل نرى ربنا يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقولهم نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا، هل تضارون، سؤال ثاني، هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، وفي رواية هل تضامون، هل تضارون، وفي رواية هل تضامون من الضم، يعني لن ترى ربك وأنت في زحام، ما في زحام، مش في ضم بعضك البعض، ولا في ضر، لا في واحد نظر ضعيف ولا في واحد تعبان، لا، على الأرائك ينظرون، قاعد متكئ مستريح تنظر إلى وجه الملك الكريم جل جلاله. هل تضارون في رؤية القمر، أو هل تضمون في رؤية القمر، أو هل تضارون أو تضمون في رؤية الشمس ليس دون سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم سترون ربكم كذلك، فإنكم سترون ربكم كذلك. قال أهل العلم شبه النبي الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، وهذه نقطة في غاية الأهمية حتى لا يظن ظان أن النبي شبه الشمس أو القمر بالله عز وجل. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، يعني شبه النبي الرؤية التي لا تضار ولا تضام فيها، ولم يشبه الشمس أو القمر بالله عز وجل، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل إن أهل الإيمان وأهل النفاق، أهل الإيمان وأهل النفاق يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة، أهل الإيمان وأهل النفاق يرون ربهم جل وعلا يوم القيامة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث طويل في بدايته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكون الله عز وجل يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. أهل الصليب يذهبون إلى أهل الصليب، وأهل واليهود يذهبون إلى ما كانوا يعبدون، وأهل المجوس يذهبون إلى ما كانوا يعبدون، ويذهب أهل الأصنام إلى ما كانوا يعبدون، ولا يبقى إلا بقية من أهل الكتاب المؤمنون، اللي هم المؤمنون من أهل الكتاب أيام أنبيائهم، وأمة النبي عليه السلام المؤمن والمنافق. فيطلع الله عز وجل عليهم فيقول أنا ربكم، هذا كلام النبي عليه السلام في الصحيحين، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، فيقول الله عز وجل لهم هل بينكم وبين ربكم علامة تعرفونه بها؟ قالوا نعم الساق. فيكشف الله عز وجل ساعتها عن ساقه، مصداقا لقول ربنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد ابتغاء مرضاته، أما المنافق فيعود ظهره طبقة واحدة أي لا يسجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد أسفل عرش، الحديث في مسند أحمد، ورواه ابن حبان، ورواه الحاكم في المستدرك، ورواه ابن أبي عاصم، وهذه رواية ابن أبي عاصم التي حسنها الألباني رحمه الله تعالى. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية طويلة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد أسفل العرش قدر جمعة، يعني النبي يفضل ساجد أدي أسبوع، يفضل ساجد أسبوع كامل، يسجد النبي صلى الله عليه وسلم قدر جمعة، فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلما يرى النبي ربه يسجد ثانية، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم قدر جمعة أخرى، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن أهل الإيمان والملائكة يرون الله عز وجل يوم القيامة، وكذلك الشهداء وكذلك الطائعون يرون الله عز وجل يوم القيامة. فإذا أكرمهم الله عز وجل في الجنة رأوا ربهم جل وعلا بكرة وعشية، يطلع الكريم جل جلاله ما أن يرفع الله عز وجل رداء الكبرياء عن وجهه حتى ينظر أهل الجنة إلى الله عز وجل بعد أن يجلسوا على كثبان المسك وعلى منابر النور، ويترقبون ظهور نور الملك الجليل جل جلاله، فينظرون فإذا ربهم جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله عز وجل عليهم وهو يضحك، يطلع الله جل وعلا عليهم وهو يضحك ويقول السلام عليكم، السلام عليكم يا أهل الجنة، كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، السلام قول الله عز وجل يوم القيامة، السلام يسلم عليك وأنت في الجنة، سلام قولا من رب الرحيم. فلا تجد إجابة إلا أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا نظرت إلى ربك جل وعلا نظرة يوم القيامة أو نظرة وأنت في الجنة تنسى كل نعيم الجنة، تنسى كل لذة في الجنة. قال ابن القيم في نونيته: أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. فألذ شيء أن تنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في مسند أحمد بإسناد صحيح وغيره من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أحيني ما علمت، اللهم إني أسألك بقدرتك على الخلق، بعلمك الغيب وبقدرتك على الغيب، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. فأعلى نعمة يجدها أهل الجنة نعمة النظر إلى وجه الله الكريم. وأشق عذاب على الكافرين والمجرمين في الجحيم هو حجاب الله جل وعلا ذاته العلية عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا عقاب، وليس هذا فقط، بل هناك عقابان آخران: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، اثنين: ثم إنهم لصال الجحيم، يتذوق الجحيم، يعذب في جهنم، يقع في قار الجحيم وهو من أسماء جهنم. ثم إنهم لصال الجحيم، ثلاثة: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي ثم توبخهم الملائكة ويقرعهم وتقرعهم الملائكة بقولهم ده اللي انت كنت تقول عليه كذب قدامكم. ثم يقال، أي يقول الملائكة، هذا الذي كنتم به تكذبون. فالعذاب ثلاثة: أشق عذاب بترتيب القرآن، أشق عذاب على هؤلاء الفجار والكفار والمطففين والمجرمين والمكذبين بالبعث، أشق عذاب أن يحجبهم الله عز وجل عنه، ثم دونه عذاب الجحيم في النار، ثم دونه عذاب تقريع وتوبيخ الملائكة لهم في جهنم. أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم حر جهنم، وأن يرينا وجهه الكريم ونحن بجوار نبيه الأمين، وأن يرحمنا وآباءنا وأمهاتنا موت المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة